بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا هو الحديث 37 من أحاديث 40 النووية، وهو عن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. وهذه العبارة وهي قول إذا جاء في أوائل بعض الحديث ما يرويه عن ربه، هذا يدل على أنه حديث قدسي وأنه مما تكلم الله عز وجل به. فقال فيما يروي عن ربه أن الله كتب الحسنات والسيئات، وكتب هنا بمعنى قدر، يعني قدر الحسنات والسيئات، وأنها تقع طفقا لما قدره الله وأراده سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك جاء التوضيح يعني لهذه الكتابة، وقال: من هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. بين في هذا الحديث أن الحسنة يعني مجرد الهم بها، وأنه يعني إذا لم يعملها أن الله يكتب له على هذا الهم يعني حسنة كاملة، وأكد ذلك بكونها كاملة لئلا يتوهم نقصانها، لأنها جاءت عن طريق الهم ولم تأتي عن طريق الفعل. وأما إذا عملها فإنها تضاعف له، يعني والحسنة بعشر أمثالها، فأقل ما يحصل به التضعيف 10 حسنات، ثم إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يعني أنه إذا هم بها ولم يعملها كتب الله له حسنة كاملة، وإذا هم بها وعملها فإنها تضاعف له أضعاف كثيرة، لا يعني بحيث لا يعلم مقدار يعني هذه المضاعفة إلا الله عز وجل. ثم قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، لأنه هذا إذا كان تركها من أجل الله، ولهذا جاء في بعض الروايات تركها من جرائي أو في بعضها من جرائي أي من أجلي. فأما إذا تركها عجزا أو يعني وقد فعل الأسباب التي يعني تؤدي إليها ولكنه عجز ولم يحصل له يعني ما يريد من 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 الشر، فإنه يؤخذ على ذلك. يعني إذا تركها عجزا وعدم قدرة عليها، وهو مصمم على الاتيان بها ولكنه عجز عن أن يصل إلى مراده، فإن هذا يحصل الإثم ولا يحصل الفائدة، وإنما الفائدة تحصل لمن أراد يعني هذا الخير وأراد الوصول إلى هذا الخير بمجرد هذا الهم، هذا هو الذي حصل حسنة كاملة. وأما إذا كان يعني تركها عجزا ولم يستطع الوصول إليها بسبب العجز، فإن هذا يؤخذ عليه، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل يعني أمره واضح، يعني استحق لأنه قتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني إن عنده رغبة وعنده حرص وهم شديد، وأنه يصل إلى يعني ما يريد من أن يعني يقتل أخاه، فإنه يؤاخذ على هذا الهم ويؤاخذ على هذا الإصرار وعلى يعني هذا الرغبة الأكيدة والشديدة في أنه يصل إلى قتل صاحبه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل أمره واضح، ما فيه إشكال، يعني معروف أنه يستحق هذا لأنه قتل. قال: فما بال المقتول، يعني فما شأن المقتول الذي لم يحصل منه القتل؟ قال: إنه كان يعني إنه مؤاخذ على يعني رغبته وحرصه على قتل أخيه، إنه يحصل له ذلك بحرصه ويعني على قتل أخيه. نعم.
أولا قوله: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك إلى آخره، يحتمل أن يكون المراد بالكتابة تقدير الله عز وجل للأعمال والجزاء عليها على هذا التفصيل، ويحتمل أن يراد به كتابة الملائكة للحسنات والسيئات بأمر الله عز وجل، كما قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويدل لهذا ما جاء في حديث أبي هريرة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، ولا تنافي بين الكتابتين، فإن كل منهما حاصل. ثانيا قوله: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أكد كتابة الحسنة إذا هم بها ولم يعملها بأنها كاملة لئلا يتوهم نقصانها، لأنها في الهم لا في العمل. وبين أن المضاعفة في الفعل إلى عشرة أضعاف وإلى ما هو أكثر من ذلك، وذلك من فضل الله عز وجل وإحسانه إلى عباده. وفيه مضاعفة الجزاء على العمل دون الجزاء على الهم، وهو واضح. وأما حديث نية المؤمن خير من عمله فهو ضعيف، ذكر ذلك الحافظ في الفتح، وانظر السلسلة الضعيفة للألباني. ثالثا قوله: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وصفت الحسنة على ترك المعصية المهموم بها بأنها كاملة لئلا يتوهم نقصانها، ووصفت السيئة المعمولة بواحدة لئلا يتوهم زيادتها، وهذا من فضل الله وعدله. والثواب على ترك السيئة التي هم بها يحصل إذا كان تركها من أجل الله، أما إذا كان حريصا على فعل السيئة وقلبه متعلق بها وهو مصمم على فعلها لو قدر على ذلك فهو مؤاخذ على ذلك. قال ابن كثير في تفسيره عند تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على 3 أقسام: تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإنه تركها من جرائي، أي من أجلي. وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه، لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا. وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. رابعا مما يستفاد من الحديث: أولا إثبات كتابة الحسنات والسيئات، ثانيا أن من فضل الله عز وجل مضاعفة ثواب الحسنات، ثالثا من عدل الله عز وجل أن لا يزاد في السيئات، رابعا أن الله يثيب على الهم بالحسنة إذا لم يعملها بكتابتها حسنة كاملة. خامسا أن من هم بسيئة وتركها من أجل الله يكتب له بتركها حسنة كاملة. سادسا الترغيب في فعل الحسنات والترهيب من فعل السيئات. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
ثم يعني بعد ذلك يعني هذا الحديث الذي هو 38 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث قدسي من حديث القدسية، لأنه فيه ذكر الضمائر ترجع إلى الله عز وجل. قال من عادى لي، هذا يعني هذا كلام الله عز وجل، فهو يعني المتكلم به والضمائر ترجع إليه. فأحيانا يعني يكون الحديث القدسي يعني يدل عليه الضمائر التي تضاف إلى الله عز وجل، وأحيانا يأتي بعبارة فيما يرويها عن ربه أنه قال كذا وكذا كما في الحديث الأول الذي قبل هذا. وأما هذا قال من عادى لي وليا، من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، فإن هذه الضمائر ترجع إلى الله عز وجل، فهو حديث قدسي من الحديث القدسية التي يعني تضاف إلى الله عز وجل. قال من عادى لي وليا، والولي هو المؤمن التقي كما قال الله عز وجل إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالذين جمعوا بين الإيمان والتقوى هم أولياء الله عز وجل، الذين آمنوا بالله عز وجل واتقوه هم أولياء الله سبحانه وتعالى. فيعني من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، يعني أعلمته بأني محارب له وأنه محارب لي، وأن بينه وبين الله المحاربة، فالله أعلمه بأنه محارب له. من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. ثم بين بعد ذلك أن يعني التقرب إلى الله عز وجل بفعل الطاعات وبفعل الواجبات وترك المعاصي، أن هذا هو الذي لا بد منه، وأن الإنسان يعتني بأن يحرص على فعل الطاعات المفروضة التي فرضها الله عليه ووجبها عليه، ويحرص على اجتناب المعاصي والمحرمات التي نهى عنها الله عز وجل ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فيعني من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب.
وما تقرب
إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني فيؤتى بالفرائض أولا ثم يؤتى بالنوافل، ولا يشتغل بالنوافل عن الفرائض. وقد يعني ذكر الحافظ بن حجر يعني في فتح الباري قال بعض الأكابر من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. فالاشتغال بالنوافل يكون بعد الاشتغال بالفرائض، لا أنها تترك الفرائض فيؤتى بالنوافل، وإنما يؤتى بالفرائض أولا ويحرص على الاتيان بالنوافل يعني بعد ذلك. ولهذا قيل لها نافلة لأنها بعد الفريضة، يعني أنها زائدة عن الشيء الواجب. فالإنسان يأتي بالواجبات ويحرص عليها، ويأتي بعد ذلك بالنوافل، ولا يشتغل بالنوافل عن الفرائض، وإنما يشتغل بالفرائض ثم يشتغل بالنوافل، يشتغل بالفرائض ثم يشتغل بالنوافل.
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا اشتغل بالنوافل مع الفرائض أحبه الله، ونال أخذ بأسباب محبة الله عز وجل وأن الله تعالى يحبه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم قال بين آثار هذه المحبة، أنه يسدده يعني في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، فيكون يعني ما يفعل يعني لا يجري على لسانه إلا ما هو خير، ولا يجري على بصره لبصره إلا هو خير، ولا وكذلك سمعه يعني إلا هو خير. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. كل هذا يترتب على فعل الطاعات وترك المعاصي. نعم.
أولا قوله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا حديث من الأحاديث القدسية التي يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، وقد أفرد الشوكاني شرحه في كتاب سماه قطر الولي بشرح حديث الولي وأولياء الله عز وجل.
وهذا الحديث يعني الذي أو هذا الكتاب الذي شرحه الشوكاني في هذا الحديث مطبوع ضمن كتاب ولاية الله وطريق إليها للدكتور إبراهيم هلال، فهذا يعني ولاية الله وطريق إليها من ضمنه أو في داخل هذا الكتاب، كتاب الشوكاني الذي هو قطر الولي بسكون اللام، قطر الولي بشرح حديث الولي هذا من عادى لي وليا، فشرحه بهذا الحديث بهذا الكتاب الذي هو قطر الولي بشرح حديث الولي، وطبع ضمن كتاب ولاية الله والطريق إليها. نعم.
وأولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومعنى آذنته بالحرب أعلمته أنني محارب له، وهو يدل على خطورة معادات أولياء الله وأنه من الكبائر.
الذنوب كبائر وصغائر، والكبائر يعني يذهبها الاشتغال بالاستغفار، كما جاء عن بعض السلف قال لا كبيرة مع الاستغفار، يعني أن الكبيرة يعني مع الاستغفار تذهب وتتلاشى وتضمحل، ولا صغيرة مع الإصرار، يعني لا تعتبر الصغيرة صغيرة مع الإصرار عليها، فإنها تنتقل لأن تكون من الكبائر، يعني فالكبائر تزول وتضمحل وتتلاشى بالاستغفار، والإصرار على الصغائر يعني يلحقها بالكبائر. نعم.
ثانيا قوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، في هذه الجملة وما بعدها بيان أن ولاية الله إنما تحصل بالتقرب إليه بأداء الفرائض والإتيان مع ذلك بالنوافل، وهو يدل على أن التقرب بأداء الفرائض أحب إلى الله من النوافل، لأن في ذلك فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، والآتي بالواجبات التارك للمحرمات هو المقتصد، ومن أتى بها وأتى بالنوافل معها فهو السابق بالخيرات. ثالثا قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخره، النوافل هي الإتيان بالأعمال الصالحة زيادة على الفرائض، وفعلها مع الاستمرار عليها يجلب محبة الله عز وجل، وإذا حصلت له المحبة ظفر بتسديد الله في تصرفاته، فلا يسمع إلا ما هو حق، ولا يرى إلا ما هو حق، ولا ينال إلا ما هو حق، ولا يمشي إلا إلى ما هو حق، وأكرمه الله بإجابة دعوته إذا دعاه وإعاذته مما استعاذه منه. رابعا مما يستفاد من الحديث، أولا بيان فضل أولياء الله وشدة خطر معاداتهم، ثانيا أن ولاية الله عز وجل تحصل بأداء الفرائض وفعل النوافل، ثالثا أن أحب ما يتقرب إلى الله عز وجل به أداء الفرائض، رابعا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، خامسا تفاوت الأعمال في محبة الله إياها، سادسا أن فعل النوافل بعد أداء الفرائض يجلب محبة الله عز وجل، سابعا أن من ظفر بمحبة الله عز وجل سدده في سمعه وبصره وبطشه ومشيه، ثامنا أن محبة الله عز وجل تجلب للعبد إجابة دعائه وإعاذته مما يخاف. تاسعا أن ثواب الله عز وجل للعبد يكون بإجابة مطلوبه والسلامة من مرهوبه.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.